السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ما زلنا في أبواب النكاح، وفي باب المحرمات من النكاح. قبل الدرس نسأل بعض الأسئلة من باب المذاكرة. بالنسبة للمحرمات على الأعيان، من هن المحرمات على الأعيان؟ صعب. ها؟
لفظة العيان
صعبة شوي. ها؟ طيب، في محرمات على الأعيان، محرمات بالجمع على الأعيان. ها؟ الشيخ إسماعيل، الأم. ليش ما تختصر الأم وإن علت؟ إيه؟ إيه؟ الأصول وإن علوا، الأصول عموما والفروع. لا، بعض الآية فيها مش على الأعيان.
كل أم وإن علت،
أي
كل بنت وإن سخرت،
أيوة،
وكل أخت وبنت أخت وبنت ابن الأخ والعمة والخالة، لا فروع.
أيوة،
وكل عمة وخالة.
طيب،
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسل.
طيب، جزاك الله. طيب، ما هي أحوال الأم وابنتها من حيث الزواج؟ ما هي أحوال الأم وابنتها حيث الزواج؟ الدخول بالأمهات يحرم البنات. أيوه، والعقد على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات. طيب، المحرمات إلى أمد، إيش المقصود بالمحرمات إلى أمد؟ اثنين يجاوبون بس. محرمات إلى أمد، يا أبو محمد، إلى وقت يعني لوجود سبب، فإذا زال السبب رجع إلى الحل. مثل إيش؟
الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وخالتها
يعني، كالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها، فلا يجوز الجمع بينهم. هذا إيش؟ التحريم إلى أمد، يسمى التحريم إلى أمد. طيب، بالنسبة للرضاع، ما أحكام الرضاع؟ الرضاع، أحسنت، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينزل الولد سواء كان ذكرا أو أنثى من الرضاع منزلة الولد الصلبي، الولد الصلبي، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، لشيخ الإسلام ابن تيمية رأي في هذه المسألة، من يذكره؟ مهم جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رأي في هذه المسألة، من يذكره؟ أنا ما يعجبني ترى الحالة هذه، لابد الإنسان يراجع ويذاكر، خاصة استصحاب الدفاتر والأقلام. يعني طالب العلم مهم أن يقيد العلم ويقيد المسائل. أعتقد هذه مسائل مهمة جدا، يعني واجب على كل مسلم عامي فضلا عن طالب العلم أن يعرفها معرفة دقيقة. يعني ليست المسألة اختيارية، أتعلم ولا ما أتعلم، لا، يجب عليك أن تعرف هذا الشيء. وأنا ذكرت لكم حوادث، وللأسف ما كان الإنسان يتخيل ويتوقع أن يحصل مثل هذه الأسئلة التي ترد أحيانا، الوقوع في المحرمات. يعني وجد هذا في بلادنا، من لا يعرف من تحرم عليه أو من تحل، يعرف بس الأم هي اللي تحرم، والبنت والأخت، باقي الأمور يخطئ فيها. المقصود، هذه المسائل ليست على التشهي أو الاختيار أنك تعرف ولا ما تعرف، لا، واجب، لذلك يحفظها الإنسان حفظا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله ورحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في ذلك، أخرج عمره في عافية وحسن عمل، وزد علما وتوفيقا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصر في المحرمات إلى ثلاثة عالم يزول، وتحرم السارية
رضي الله عنه. قال: وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. حرم الله جل وعلا نكاح الزانية حتى تتوب، وحرم نكاح الزاني حتى يتوب في قوله جل وعلا في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. بالنسبة للزانية بخصوص زواجها ونكاحها فهي أشد من الزاني، لأنها وعاء للولد، فرحمها وعاء للولد، ولذلك قد يكون الرحم مشغولا بولد. ولأجل هذا نص الحنابلة، وهو ظاهر المذهب، أن الزانية لا يجوز نكاحها إلا بشرطين، وقد انفردوا عن الأئمة الثلاثة. الشرط الأول التوبة، أن تتوب إلى الله جل وعلا. والشرط الثاني العدة، بمعنى أن تضع حملها إن كانت حاملا، أو تستبرأ بحيضة واحدة، وذلك للتأكد من خلو الرحم من الحمل حتى لا تنسب الولد إلى من يريد الزواج به. وهذه مسألة حقيقة من أهم المسائل، ولذلك قال جل وعلا: وحرم ذلك على المؤمنين. والآية كما ذكر المصنف رحمه الله: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذه الآية جاءت سياقها سياق الخبر، والمراد به النهي، المراد به النهي، يعني الزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك، لا يحرم الزنا. هذا هو معنى الآية من جهة الخبر، بأن الزواني في الغالب لا يقربهن إلا من هو زان مثلها، وكذلك المشركين الذين لا يحرمون الزنا. فقال ولفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. هذان الشرطان اللذان ذكرهما الحنابلة خالفهم فيه باقي الأئمة الثلاثة إلا في مسألة الحمل. قالوا: فإذا كانت الزانية حاملا فلا يجوز نكاحها حتى تضع حملها. أما التوبة فانفرد الحنابلة بذلك، ولذلك اختار الإمام أحمد رحمة الله عليه ما ذهب إليه عبد الله بن عمر من اختبار المرأة الزانية. قال يراودها. كيف تعرف توبة الزانية؟ قال: بالمراودة. وهذا مروي عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: يراودها على الزنا، فإن استجابت فهذا دليل على أنها لم تتب، وإن امتنعت فهذا دليل على أنها قد تابت. وهذا قول رده الأئمة الثلاثة، ورده جمهور الأصحاب من الحنابلة، ردوا هذا القول واستبشعوه أيضا، وقالوا بأن فيه مفاسد تربو على مصلحة معرفة توبتها، من ذلك الخلوة بها، ومن ذلك ربما إغراؤها بشيء من معسول الكلام، فلربما كانت تائبة حقا فإذا راودها مرة ثانية ربما ذكرها بالزنا وذكرها بطريقتها الأولى، ولأجل هذا ينهون عن ذلك. ومعرفة التوبة ممكنة بغير هذه الطرق، مثل أن يرسل النساء العالمات الفاهمات التي يعرفن مثل هذه الأمور، كذلك السؤال عنها، كثرة السؤال عنها، فهذه ممكن. عليه الصواب من قول أهل العلم بأن المرأة الزانية لا يجوز نكاحها إلا بشرطين: الأول التوبة إلى الله جل وعلا، والثاني أن تضع حملها إن كانت ذات حمل، أو أن تعتد بحيضة إن لم يعلم حملها. وأما صفة معرفة توبتها فهذه كما ذكرت كلام يعني مذكور ولكنه ضعيف، قد رده أهل العلم. نعم. وهذا يجري على الزاني، هذا يجري على الزاني، فلا يجوز للزاني أن يتزوج امرأة زانية أو عفيفة إلا بعد التوبة، أن يتوب الزاني وأن تتوب الزانية، وكذلك لا يجوز له أن يتزوج امرأة عفيفة إلا بعد أن يتوب إلى الله. نعم. الزبير هذا النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، وهي مطلقة الرجل طلاقا ثلاثا، فالله جل وعلا حرم رجوع الزوج إلى زوجته بعد أن تبين منه بينونة كبرى، وهو أن يطلق الرجل زوجته ثم يراجعها، ثم يطلقها مرة ثانية فيراجعها، طبعا في العدة هذا، ثم يطلقها مرة ثالثة، فإذا طلقها مرة ثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمقصود بالنكاح هنا العقد والوطن، أن تنكح زوجا غيره، يعني أن يعقد عليها زوجا آخر، وأن يطأها بمعنى أن يجامعها، وأن يكون هذا النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، يعني ينبغي أن يكون نكاح رغبة وليس نكاح دلسة أو تحليل أو غش كما يحصل عند بعض الناس حينما يأتي برجل آخر يقول إيش يحلل المرأة، ويسمونه أسماء متعددة حسب الأعراف، منهم من يسميه كبري، ها مصر كبري أو جسر، ومنهم من يسميه كذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن المحلل والمحلل له، وسمى التيس المستعار، وسيأتي مزيد بيان في هذه المسألة. المقصود بأن من طلق امرأته طلاقا بائنا وهذه البينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح ينبغي أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا دلسة، قال جل وعلا: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وجاء في حديث امرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إلى زوجها قد طلقها ثلاثا وكانت تحت عبد الرحمن بن الزبير، فقالت: يا رسول الله والله إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال تريدين أن ترجعي إلى فلان؟ والله لا ترجعين إليه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، في إشارة إلى أنه لا بد من أن يطأها، من أن يجامعها، وإلا لا تحل للزوج الأول. وأيضا أن يكون هذا الزواج مبنيا على ماذا؟ مبنيا على الرغبة لا مبنيا على قصد التحليل. فإذا اتفق الزوج مع هذا الرجل على أن يحلل له امرأته فالصحيح من قولي أهل العلم بطلان النكاح. وقد نصر هذا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه أبي عبد الله، بل قبله ذكره تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة على أنه محرم والزواج والنكاح باطل، والنكاح باطل. وأيضا اختلفوا فيما لو إذا لم يكن هناك مواطأة بين الزوج وبين هذا الرجل، فإذا قام رجل متبرع يعني سمع بقصة هذا الرجل وأنه طلق امرأته وأنه يبكي عليها ويريد إرجاعها وأنه ليس هناك من سبيل حتى تنكح زوجا غيره، فقام وتبرع من عنده بنية الترجيع، يقول أتزوجها ثم طلقها حتى تحل لزوجي، فهل يبطل النكاح أم لا؟ على مذهب شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل التحقيق أنه يبطل ما دام أنه وجد هذا القصد، لأن المقاصد والنيات والأمور الخفية المهيجة لهذا الفعل لها اعتبار في الشرع، لها اعتبار في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى أنه لا بد أن يحصل الجماع وأن يكون هذا الجماع برغبة لا بقصد التحليل. أما باقي المذاهب فيرون بأن النهي هنا ليس لفساد المنهي عنه، وإنما للوصف الآخر وليس لأصل النكاح. قال فما دام أن النكاح قد تم بأركانه وبشروطه فلا يبطل، لو طلقها له الخيار في ذلك. وهذه مسألة في الحقيقة مبحوثة وسيأتي مزيد بيان له. إذن النوع الثاني من المحرمات إلى أبد هي مطلقة الرجل طلاقا بائنا، وهذه البينونة لا بد أن تكون بينونة كبرى، لأن البينونة نوعان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. ما هي البينونة الصغرى؟ إيش البينونة الصغرى؟ ها أبو فيصل، طيب، ويتركها حتى تنقضي عدتها. أي نعم، رجل طلق امرأته طلقة واحدة فتركها حتى انقضت العدة، ثم بدأ يراجع نفسه فقال أريد أن أراجعها. الآن لا يستطيع أن يراجعها هكذا لأن ليست بزوجة له، وإنما يكون خاطب من الخطاب، لكن يرجع لها بعقد جديد وبجميع أركان النكاح، يعني لا يحتاج أن تتزوج زوجا آخر. أما البينونة الكبرى فهو أن يطلقها طلقة الأولى ثم ويراجعها في العدة والثانية ويراجعها في العدة والثالثة فتبين منه بينونة كبرى. وعلى أيضا مذهب الجمهور أن يقول لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وعلى قول أيضا الجمهور أن يقول أنت طالق طالق طالق، قالوا بأن هذا كله تبين فيه المرأة بينونة كبرى. وعلى مذهب شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين قالوا بأن الطلاق المجموع ثلاثا بدفعة واحدة إنما هو طلقة واحدة إذا قصد التأكيد وليس التأسيس للطلقات. أما إذا قصد التأسيس لكل طلقة فيذهب بعض علمائنا وبعض مشايخنا يذهبون إلى الاحتياط في هذا ويرون بأنها بينونة كبرى. نعم. إذن من أنواع المحرمات إلى أمد إلى وقت يعني المتلبسة بالإحرام، المتلبسة بالإحرام. ولذلك تجدون في كتاب الحج في جميع المذاهب في جميع كتب الفقه حينما يتحدثون عن محظورات الإحرام يذكرون من ضمن محظورات الإحرام عقد النكاح والخطبة وأيضا الجماع، هذا كله من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام، فيحرم على المحرم أن ينكح أو ينكح، أن ينكح هو إذا كان ذكرا أو ينكح إن كان امرأة، أو ينكح مثل ينكح وينكح، والمقصود أنه لا يجوز أن يخطب ولا أن يعقد ولا أن يتزوج، فهذا من محظورات الإحرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث عثمان بن عفان. والنهي هنا يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وما ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو حرام يعني محرم، فهذا رده أهل العلم بجملة من الأجوبة، من ذلك أن أبا رافع وهو السفير بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ميمونة ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما وإنما كان حلالا. الأمر الآخر، القاعدة الشرعية أن الراوي أدرى بما روى، فرواية ميمونة وأيضا رواية أبو رافع أرجح في حال التعارض مثل هذا، استعمل العلماء المدركات العلمية ويستعملون حال التعارض مثل هذه الأمور فيرون بأن صاحب القصة مقدم على غيره. الأمر الآخر، الاعتذار لابن عباس أنه لم يقصد الإحرام وإنما قصد الحرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في مكة وغير ذلك من الأمور، ويعني الشاهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعقد على ميمونة وهو محرم وإنما عقد عليها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، لا يجوز نكاح الكافر من المسلمة، وهذه من المحرمات إلى أمد، وسواء كان هذا الكافر وثنيا أم كتابيا فلا يجوز أن يزوج المسلمة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يقول جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا فيه أن الزوجة المسلمة إذا كانت تحت كافر فإنها على خطر، بل ربما أثر على عقيدتها وأثر على إيمانها، بل ربما جعلها ترتد عن الإسلام، ولذلك احتاطت الشريعة للدين في هذه المسألة. تعلمون بأن من أعظم مقاصد الخلق هو المحافظة على الدين، المحافظة على الدين، فلما كانت المرأة مطلوبة والمرأة مستفرشة والمرأة ضعيفة في الغالب بين يدي الزوج، ربما أثر عليها وربما غلبها ولربما احتال لها فجعلها ترتد عن دينها، ولأجل هذا قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فالغائية هنا تشير إلى أن التحريم إلى أمد وليس إلى أبد، فإذا أسلم الكافر حلت له المسلمة، سواء هذا الكافر كما ذكرت وثنيا أم كتابيا، بخلاف الرجل، الرجل يجوز له نكاح الكتابية بخلاف الوثنية، أما المرأة فلا يجوز أن تنكح كافرا من أي جنس كان، من أي جنس كان. وأيضا يقول جل وعلا في آيات امتحان النساء اللائي هاجرن قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الله جل وعلا حرم نكاح المسلمة من الكافر حتى يسلم. وللأسف الشديد الآن كما ذكرت كثير من المسلمين خاصة الأقليات المسلمة في الغرب يجهلون هذه المسألة، ووقفنا على حالات والله تقطع نياط القلوب، مسلمين يزوجون بناتهم لغير المسلمين، يزوجون بناتهم لغير المسلمين. حاصل هذا خاصة في الأقليات الموجودة في الغرب والتي عندها من الجهل ما الله به عليم، هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما أنهم يقرؤون في أمور الشريعة ويتعلمون مع وجود ولله الحمد وسائل المعرفة وسائل التعلم ووسائل الاتصال مثل هذه القنوات الفضائية وهذه الشبكة المعلوماتية التي توفر المعلومة بكل سهولة، ومع ذلك يعزفون عن تعلم العلم الشرعي وليس عندهم الاستعداد أن يتعلموا مسائل الحلال والحرام. وكثير منهم والعياذ بالله، كثير من النساء حصل عندهن ردة، نسأل الله العافية والسلام، لأن الزوج غلبها، الزوج غلب. في حالات موجودة أن المرأة قوية الشخصية وعندها ثقافة ومعرفة جيدة فأسلم الزوج، لكن هذه لا يعني تأذن فيها الشريعة، الأشياء المتوقعة مثل هذه لا تأذن فيها الشريعة ابتداء، فهي تدعوه قبل أن تقترن به، تدعوه قبل أن تقترن به، فإذا أسلم اقترنت به، وإذا لم يسلم لا يجوز لها ذلك. من المحرمات إلى أمد المرأة غير الكتابية الكافرة، المرأة الكافرة غير الكتابية، فلا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية. والوثنيون أقسام وأنواع ولهم مسميات ولهم صفات، يعني يختلفون بحسب الأزمنة والأمكنة وعلى طول الزمن أيضا يتنوعون، وقد يكتسبون بعض الأسماء من أسماء آلهتهم وأصنامهم. فالوثني الذي ليس له دين وليس له كتاب، بعض العلماء يقول ما من كافر إلا وله دين لكن يقال ليس له كتاب، هذا يظهر لي أنه صحيح، قال ليس لهم كتاب. أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، فالله تعالى أباح للمسلمين أباح لهم نكاح نسائهم، يقول جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. فأباح الله جل وعلا نكاح الكتابيات، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وهل المجوس يدخلون في أهل الكتاب أم لا؟ هذه مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، فمنهم من يرى بأن المجوس يدخلون في أهل الكتاب، قالوا لأن لهم كتاب أنزل عليهم كتاب فرفع، وقال كثير من أهل العلم بأنهم وثنيون فليسوا أهل كتاب. وفصل بعض العلماء فقال بالنسبة للمجوس تحل ذبائحهم ولكن لا يحل نكاح نسائهم، لا يحل نكاح نسائهم، قد ذكروا ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما نساؤهم فلا يعرف عن أحد من الصحابة أنه تزوج مجوسية، لكن الوارد والوارد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما هي يهودية وليست مجوسية، هذا هو الصحيح أنه تزوج امرأة يهودية ولم يتزوج مجوسية. ولكن بالنسبة لسبايا المجوس سبايا الوثنيين هذه أيضا مسألة خلافية فيها قولان. قول الأول المنع، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا يمنع يمنع وطء المجوسيات وإن كنا سبايا، وإن كنا سبايا. الصحيح بأنه يجوز وطء الكتابيات، عفوا، وطء المجوسيات إن كنا سبايا. أما نكاحهن ابتداء نكاح حرائر المجوس فهذا محرم، وأما وطء سبايا المجوس فهذا جائز. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام أوطاس لما سبى ثقيف وزع السبايا على أصحابه، يعني حصل أن الصحابة وزع عليهم السبايا، وأيضا كثير من القبائل الوثنية التي كانت لا تدين بدين وإنما عبدت أوثان جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبايا ملك يمين، وملك اليمين كما هو معروف يجوز لصاحب ملك اليمين أن يطأه. المقصود بأن الكافر غير الكتابية لا يجوز نكاحه، لا يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الوثنية، لا يجوز أن يتزوج المرأة الوثنية. أما الكتابية فيجوز أن ينكحها، ولكن هل النكاح هذا جائز بإطلاق؟ هذه مسألة أيضا خلافية من العلماء من أجاز نكاح الكتابية بإطلاق، والصواب أن الكتابية لا تنكح إلا بشرط العفاف، بأن تكون عفيفة، يعني لا تمارس الزنا أو تحترف البغي، فلا بد أن من هذا القيد، لقول الله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والإحصان في القرآن يأتي على معنيين، من يذكرهم؟ تحرك شوي. الإحصان في القرآن بالنسبة للنساء يأتي على معنيين، الزواج، أحسنت، ومعنى العفة، بارك الله فيك. طيب، ها، إيه، الإحصان متزوج، والثاني العفة، إيه نعم. فالمقصود بقول الله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هنا ليس المتزوجات، وإنما إيش؟ العفيفات اللاتي لا يمارسن الزنا ولا البغاء، هذا هو المقصود. وأيضا كره بعض أهل العلم نكاح الكتابية، ممن كره ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اختار كراهية نكاح الكتابية، وذكروا عللا لذلك وحكما، منها قضية يعني الخوف على الولد من أن ينحرف إلى دين آخر، وهذا حاصل الآن خاصة إذا حصل الطلاق بين الرجل وبين زوجته. وأنا عندي حالات يعني معلومة يعني لأشخاص هنا أن المرأة هربت فأخذت الأولاد ولم تسلم، فلا شك أن الأولاد وهم صغار سيتربون على غير الإسلام ما دام أنها هربت بهم. كذلك ما يتعلق بقضية الحفاظ على النساء المسلمين، فإذا عزف الناس عن بنات المسلمين ولجأوا إلى الكتابيات لا شك أن هذا سيسبب عنوسة وورم كبير في المجتمع وخطر على الناس، مثل ما هو حاصل الآن من بعض الشباب هدان الله وإياهم ترك نكاح بنات الوطن وبنات البلد والذهاب يمينا ويسارا، حتى يعني حدثت في أوطاننا أوراما خطيرة ومشاكل عديدة من العزوبة ومن يعني العنوسة عند كثير من النساء. نسأل الله الهداية للجميع. نعم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة، نكاح أمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت. المذهب أن الحر كامل الحرية لا يجوز له نكاح الأمة إلا بشرطين اثنين: الأول عدم الطول، القدرة يعني على المهر، والثاني خوف العنت، بمعنى أنه لا يستطيع الصبر فشهوته قوية وليس هناك مجال لأن ينكح حرة فيجوز له أن ينكح الأمة. والسبب في منعه من نكاح الأمة حتى لا يجمع على ولده بين الاسترقاق وبين إيش؟ كونه كون أمه تحت كون أباه تحت أمة، وأيضا يجمع له بين هذا وبين الاسترقاق، لأن الأمة هذه ربما باعها سيدها فأصبح ولده رقيقا، أصبح ولده رقيقا يتبع أمه، يتبع أمه ولا يتبع أباه. ولذلك لا ينكح إلا بهذين الشرطين، إلا بهذين الشرطين. هذا في غير ملك اليمين، ملك اليمين له هو، أما أنه يتزوج أمة أخرى تحت ملك رجل آخر، أما ملك اليمين التي عنده فيجوز وطؤها بغير عقد، يجوز وطؤها بغير عقد. فإذا ولدت له أصبحت إيش؟ أم ولد، أم ولد، بمعنى أن الولد يتبع أباه، وهي لا يجوز بيعها بعد موت سيدها كما سنبينه بإذن الله جل وعلا، تصبح حرة بمجرد موت سيدها. نعم. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية، فإن شرطها فهو حر. يعني لا بد لمن خاف الطول والعنت أو لم يستطع الطول وخاف العنت أن يشترط حرية الولد. فإذا أراد أن يتزوج أمة عند سيد آخر، عند رجل آخر، قال له إن جاءني منها ولد فالولد حر، الولد حر. فإذا جاءه ولد كان حرا بهذا الشرط، كان حرا بهذا الشرط، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم، وأيضا قول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. نعم. أي نعم، أي نعم، عليه أحكام، خلاص لا يجوز، لا يجوز له أن يطأه. لا 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 يجوز ذلك، هي تبقى أمة، يعني باقي الأحكام إلا قضية الوطأ فقط. نعم، لأن ملك ما زالت ملك يمين، ولأجل هذا نهت الشريعة عن نكاح الأمة لهذه الأسباب. لكن إن كانت هناك مفسدة راجحة مثل عدم مفسدة راجحة مثل خشية وقوع الإنسان في الزنا والانحراف مثلا وهو لا يستطيع، ليس عنده قدرة، فجوز لهذه المصلحة، فتكون تلك مفسدة تفوت في مقابل المفسدة الكبرى التي يخشى منها. نعم.
ولا يكون ولد الزوج حرا إلا باشتراط الحرية أو المعروف للزوج أن من لقى أو شرطها حرا فولده حر باعتقاده حريته ويأتيه بقيمته يوم ولادته ويرجع به على من مضى، قضى به عمر وعليه وابن عباس رضي الله عنه.
نعم، إذا كان هناك غرر وهو أن الرجل زوج هذه المرأة على أنها حرة أو شرطها على أنها حرة أو شرط على أنها حرة فبانت أمة، فيكون الولد حرا، لأنه في البداية اعتقد بأن هذه المرأة حرة، أو أنه شرط بأن تكون الأمة تعتق مثلا ولم تعتق، فبهذه الصورة يكون الولد حرا ويفديه بقيمته يوم ولادته ويرجع به على من غره، بمعنى أنه يدفع لهذا السيد قيمة هذا الولد يوم ولادته، يقيم في سوق النخاسين أو في السوق يقال كم سعره مثلا حال الولادة، يقولون والله 10,000 درهم، خلاص يدفع 10,000 درهم لهذا الرجل ثم يرجع بهذا المال على من غره. فإن كان السيد هو الذي غره وكذب عليه وغشه وغرر به فيأخذ 10,000، إن كان الوسيط الخاطب أو الخطيب أو المرأة الخاطبة كما يسمونها فيرجع عليها بهذا بهذه الخسارة التي تحمله أو بهذا الضمان الذي تحمله. نعم. عقد العقد ملك اليمين أقوى من عقد النكاح. القاعدة الشرعية أن عقد ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، فلو ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح. طيب من يضرب لي صورة؟ من يمثل لي يضرب لي صورة؟ ها؟ لو ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح، مثل صورة إيش؟ تفضل اسمع. ها؟ لا ملك، لا لا هذه غير ملك، ملك أحد الزوجين الآخر. أي هذه كانت زوجته. نعم. أحسنت بارك الله فيك. الآن رجل تزوج أمة، تزوج أمة، الأمة عند سيد آخر، فقام فاشتراه بعد عقد الزواج، قام فاشتراه، فلما اشتراها أصبحت إيش؟ زوجة وملك يمين. أيهما أقوى، عقد ملك اليمين أم عقد الزواج؟ عقد ملك اليمين. فبهذا ينفسخ النكاح، بهذا ينفسخ النكاح، فينفسخ تلقائيا، وذلك لقوة عقد اليمين. نعم. ها؟ كيف عكس؟ أي نعم، مثلا أمة، عبد تزوج أمة، عبد تزوج أمة، فعتقت الأمة، عتقت الأمة مثلا، أصبحت حرة. ممكن يجي على مثال إسماعيل اللي ذكر قصة بريرة، فعتقت الأمة أصبحت حرة، وبقي زوجها إيش؟ عبدا، بقي زوجها عبدا، لكن هي في الغالب لا تأتي، لابد من ذكر الملك، من ذكر لو أن ها إيه ها بعويد أيوة. يعني قصدك أن تزوجها فوهبها له، لهي قضية ملك، لابد من ذكر الملك. ها؟ ممكن هذه الصورة، إذا اشترت العبد مثلا، إذا اشترت أمة، عبد تزوج أمة مثلا فعتقت، فاشترت هذا العبد، فاشترت هذا العبد ملكته، فإذا ملكته فسخ النكاح. هذه الصورة الصحيحة. نعم، لأن بمجرد عتق الأمة لا ينفسخ النكاح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة ارجعي له، يعني كان يقول لها لو رجعتي له، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ فقال لا، إنما أنا شافع. فهذا دل على أن الحرة لها أن تنكح العبد، لكن لما اشترته الآن ملكته، فأصبح ملكا لها، فبهذه الصورة ينفسخ فسخ النكاح. ها؟ إذا اعتقته أصبح حرا. أين صحيح يكون لابد من إنشاء عقد جديد. نعم. لا لا، أنت تزوج ولا يملكها، وملكها له لا يعني أن يطأه، يحرم على المرأة أن تمكن نفسها من عبده، لكن لها أن تتزوجه، أي وهو عبد، لكن هذا أيضا منهي عنه، لأنه الابن يتبع الأب، ها؟ فيكون مسترقا. هنا تفضل. لا 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 ما ينفسخ، لا لا ما ينفسخ. حديث بريرة نص تخير، تخير بأن تبقى، أما أن تبقى وإما أن تخرج منه. نعم.
ومن جمع
من جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله فصح كما لو انفردت به. مثال ذلك رجل تزوج امرأتين، امرأة عزباء وامرأة معتدة إما بطلاق أو بوفاة، فالنكاح الأول صحيح والنكاح الثاني باطل. لماذا؟ لأن النكاح في العدة محرم، النكاح في العدة محرم، بمعنى لو جمع نقول الآن بين، ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة، نقول تزوج أختين، تزوج أختين، يحرم الجمع بين الأختين ابتداء، لكن نقول تزوج بين أمتين، تزوج أمتين بعقد واحد مثلا كما ذكرنا جواز ذلك، ولكن الأولى ليس هناك سبب يمنع من النكاح، والثانية يوجد سبب كأن تكون معتدة أو تكون مثلا إما بوفاة أو بطلاق، فيصح في الأولى، صح العقد في الأولى ولا يصح في الثانية، فالعقد صحيح ولكن في الزوجة الأولى فقط. نعم. نعم، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، حرم وطؤها بالملك، مثل إيش؟ من يحرم نكاحها فإذا ملكها حرمت عليه، يعني بقي التحريم ساريا. عصام، أيوة إيه صحيح، هذا على قول الجمهور، لو أن رجلا ملك مجوسية وقلنا بأن المجوسية لا يجوز نكاحها، فإذا ملكها على قول الجمهور قالوا لا يجوز إيش وطؤها بالملك، لكن على القول الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل بأنه يجوز إذا ملكها جاز ذلك. من الصور أخت زوجته أو أخت أمته التي تزوجها، لأن الله تعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلو أن رجلا تزوج أمة ثم ملك أختها فهل له أن يطأها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها تحرم عليه ابتداء، لأنه لا يجوز أو يحرم نكاحها ابتداء، لأن الله جل وعلا حرم الجمع بين الأختين. نعم. قال إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين، لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، إلا بشرطين اللذين ذكرهما الحنابلة قد فصلته قبل قليل. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. لا، هو لابد من الضوابط والأمثلة، لأن أحيانا الضوابط ما تفهم إلا بالأمثلة بالتطبيقات بتصوير المسائل، فالضوابط يعتصم بها يعرف كيف، ثم يرجع الفروع إلى هذه الضوابط والقواعد، فروع والأشياء التي تعترضه يرجعها إلى الضوابط والقواعد. إذا طلق الرجل امرأته وراجعها بعد انقضاء عدتها فهل ترجع له ومعها ثلاث طلقات جديدة، يعني ترجع وكأنها امرأة جديدة ولا تحسب الطلقات الأولى؟ هذا سيأتي في أبواب النكاح، لكن لا بأس بتقديم الجواب، وأنه إذا طلقها فخرجت من العدة بدأت بملك الرجل ثلاث طلقات، إذا طلقها ثم انتهت العدة ملك الرجل، إذا عقد عليها من جديد ملك ثلاث طلقات. رجل عنده مبلغ من المال قدره 55,000 درهم وبلغ عليه الحول ولا يدري كم يزكي، فكم يكون المبلغ الذي يجب أن يزكيه؟ بالنسبة لزكاة المال، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب إخراج زكاة هذا المال وهو ربع العشر، ربع العشر. هذه مسألة سهلة، يعني ما تحتاج إلى أنك تؤخر إخراج الزكاة لأنك ما تعرف هذه المسألة، يعني سهلة. هذه تطبيقاتها كثيرة، منهم من يرى بأنك تضرب بـ40، ومنهم من يرى العدد السهل هذا، يعني تقول في كل 1025، في كل 10,250 درهم، 100,000 2,500 درهم مثلا، هالصورة هذه. فلا يجوز للإنسان يؤخر لكوني ما يعرف والله كم يخرج، لا، اسأل أهل العلم واتصل. نعم، ما شاء الله، أعطاك إياه أبو فيصل، يقول لك 1375. هذا السؤال ما فهمته. بالنسبة للأخ اللي يقول مكتب في الصين، عموما قال بعض الفقهاء أن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت متزوجة إذا انقضت عدتهن، والاستبراء يكون بحيضة واحدة. لا، هو السبايا هي النساء اللاتي يسبين بسبب الحرب، بسبب القتال، تكون ملك يمين، تكون ملك يمين وتستبرأ بحيضة، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها حتى يعلم براءة الرحم، هذا هو المقصود. أين يجوز إذا ملكها باليمين؟ خلاص. من المحرمات إلى أمد الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها، لكن هل يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة؟ وهل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف هو في الزواج وملك اليمين أيضا؟ هذا ذكرنا نحن قاعدة مهمة، وهو أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا، لا يجوز لها نكاح الأخرى. هذا ضابط مهم تحفظونه، لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا، لا يجوز لها نكاح الأخرى. بهذه تتضح المسألة. يعني الآن لو أن بنتي عم لو أن إحداهما ذكر، يجوز ينكح الثانية؟ يجوز. إذن يجوز الجمع بين بنتي العم، بنتي الخال، بنتي الخالة، بنتي العمة. لكن هناك مسائل مشكلة، مثلا الجمع بين الزوجة وربيبتها، هل يجوز أم لا؟ هذه خلافية. الصواب أنه يجوز، أنه يجوز، لأنه لو كان أحدهما ذكرا جاز أن ينكح الأخرى. هل يجوز للرجل في الطلاق الرجعي أن يتزوج أخت المرأة أو أن يتزوج أخت المرأة ولو كان الزواج بائنا بينهن كبرى في مدة العدة؟ أثناء الطلاق الرجعي يكون محرما عليه نكاح أخت هذه المرأة. لماذا؟ لأن زوجته تكون مطلقة طلاق الرجعي، تسمى زوجة رجعية. بالنسبة إذا كان الطلاق بائنا بينهن كبرى، فهل له أن ينكح أختها في العدة أم لا؟ هذا خلاف، وذكرت أنا بأنه الصواب الجواز، لأن البينونة الكبرى دليل على أن الزوج لا يستطيع أن يرجع إلى هذه المرأة إلا حتى تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح له شروطه وله يعني أموره، ولذلك تعلم الزوجة أصلا بأن هذا الزوج لا يمكن رجوع له إلا في حالات ضيق، فله أن ينكح أختها. عقد المحرم من المحرمات إلى أمد، لكن هل يحرم عليه عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة؟ وهل العقد يقع باطلا؟ وهل قول الأحناف بجواز العقد لأن الإحرام يمنع صحية الجماع لا صحية العقد له دليل عندهم؟ بالنسبة لعقد العقد الزواج أثناء الإحرام، لا يجوز للرجل أن ينكح ولا للمرأة أن تنكح، ولا يجوز للمحرم أن يخطب، ولا يجوز للولي أن يعقد لهذا الزوج ولابنته، كل هذا محرم، ومقدمات هذا كله أيضا محرم مما نهى عنه الشارع الحكيم، وهذه نصوص ظاهرة. وقول الأحناف لا شك أنه قول موجود في كتبهم لكنه مصادم للأدلة الشرعية. زواج الملاعنة أو الملاعنة من المحرمات إلى أمد إلى أم إلى أبد؟ لا، المرأة الملاعنة أو الزوج الملاعن زوجته تحرم عليه إلى الأبد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك إليها. يقول تزوجت بامرأة كتابية فكيف يكون العقد؟ الله يهديك، بس هذا قبل مو الآن، أنت عقدت ولا لا؟ على العموم بالنسبة للعقد يكون عقد شرعي، يكون العقد شرعي بمعنى يحضر الولي تجيب الشهود وتعقد عند شيخ أو مدير مركز إسلامي إذا كنت في الغرب، أو تكون عند قاضي مثلا شرعي، بهذه الصورة يكون العقد صحيح. صلى الله وسلم على نبينا محمد.